ذات من قسم المشيئة. عندك عندك أخي ذات من قسم المشيئة وقسمين. ما لك خف من الأيدي؟ نعم كونية شرعية تلك الإرادة كونية شرعية. إن الأشياء ما تأتي إلا مرادفة للقدر ومرادفة للمراد الكونية. صفة المحبة هل تثبتها لله جل وعلا؟ عندك أخي ما الدليل؟ ما هو الدليل على إثبات صفة المحبة؟ لك خالد نعم إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين وأحسنين الله يحب المحسنين الآيات كثيرة. فكيف المحبة ذكرا كيف محبة الله؟ نعم يعني ما يشرع عن الكيفية لكن معناها معقول لنا وكيفيتها تليق بجلال الله جل وعلا لا نعلم كيفيتها. فمن الذي في الشرع بإرادة الثواب؟ نعم المشاعر هل تفسيرهم صحيح؟ أم نفسرها باللازم أو فسروها بالأثر؟ فأثر المحبة أن الله يثيب عبده وأن الله عز وجل يكرمه. والمعتزلة فسروا بماذا؟ عندك يا جماعة الثواب نفسه فسروا بمخلوق. المعتزلة فسروا بالإرادة إرادة الثواب. الإرادة هي من صفات الله. الإرادة قدمنا من صفات الله عز وجل. فمن فسروا صفة بصفة فسروا صفة بصفة. من الذي فسرها بالإرادة؟ مشاعر ومن شابهها. فالإجابة عليهم بنوع ما أثبتتم المحبة قالوا فيها نقص. يقال لهم الإرادة والإرادة لماذا أثبتتموها؟ قالوا لا تشابه إرادة المخلوقين. ويقال لهم أيضا المحبة أثبتوها محبة لا تماثل صفة المخلوق أو محبة المخلوق. فكما أثبتتم بعض الصفات لا تماثل صفات المخلوقين فأثبتوا جميع الصفات كذلك. وما هي الصفات السبع الذي أثبتها الأشاعرة؟ نعم جمعت في البيت حي عظيم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر. هذه السبع الصفات أثبتها الأشاعرة والكلابية والناتريدية. ومن باب التنبيه هذه الصفات بعضها إثباتها لها ليس كإثباتها للسنة. كصفة الإرادة تقدم من إثباتين إرادة واحدة قديمة تتعلق بها الإرادة. صفة الكلام أيضا ما هو الكلام عندهم؟ سيأتي معنا إن شاء الله أنهم يثبتون على غير الصفة التي جاءت بالنصوص. يعني حتى لو قلنا يثبتون سبع الصفات فبعض الصفات السبع لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة. وكنا تكلمنا عن مسألة قسط وأقسط وماذا خرجنا به؟ قسط بدون الهمزة بمعنى جارة. ومنه قوله تعالى وأما القاسطين فكانوا من جهنم حطبا. وأقسط بزيادة الهمزة بمعنى العدل. فأقسطين من الله يحب المقسطين. وطازنا بلانسة حول أخوة أن قصط إذن تأتي بمعنى عدلة، قصط بمعنى جارة، وكذلك تأتي في بعض الموارد بمعنى عدلة. ثم راجعنا لشان العرب للمنظور رحمه الله فوجدناه ذكر ذلك أن قصط تأتي بالمعنى قصط بدون الهمزة تأتي بالمعنى بمعنى جارة وبمعنى عدلة. مما جاء بمعنى العدل قوله تعالى قائما بالقسط، وقوله تعالى نعم وأولي العلم هي نفسها هي نفسها وأولي العلم قائما بالقسط، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه وأولي العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. بقيت الدرس واضح، لكن قبل أن نشرح في درسنا في الآية المتقدمة فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، من المخاطب بالآية؟ النبي الصحابة، في حق من هؤلاء؟ في حق المشركين الذين لهم عهد، من المقصود بالعهد؟ بينهم تعاقد وتعاهد على عدم إيذاء نعم أحدهم الآخر، وإذا ما فارس النعم بينهم تعاقد على ذلك. وبعد انتشار الإسلام أصبح الناس إن لم يكون معاهدا فقط بنفسه أو ناس نفر يسير، وإن كانت طائفة كبيرة فتسمى هدنة ويسمى أيضا عهد، يطلق أيضا عليه عهد، لكن أكثر ما يطلق كلمة معاهد، كلمة معاهد أكثر ما تطلق على الذي يؤدي الجزية، الذي يعاقد له على إقراره مقابل أداء الجزية، إقراره في بلاد الإسلام مقابل أداء الجزية، هذا أكثر ما يطلق عليه كلمة معاهد. من حيث المعنى اللغوي تشمل أيضا إن كان إذا حصل هدنة بين الكفار والمسلمين يسمى بينهم عهد، الذين آمنوا أوفوا بالعقود أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، لكن أكثر ما يطلق كلمة معاهد على من أقر في بلاد الإسلام مقابل أداء الجزية فالمستأمن المعاهد أكثر ما تطلق على من أقر في بلاد الإسلام من اليهود والنصارى أو غيرهم مقابل أداء الجزية، فالمستأمن هو الذي دخل بلاد المسلمين بأمان من المسلمين أو من بعض المسلمين سواء كان بمقابل أو بغير مقابل، من أمنه مسلم صار مستأمنا فلا يجوز الاعتداء عليه. وهل يدخل في ذلك هؤلاء السوء الذين يأتون؟ نعم مستعملون، لا يجوز الاعتداء عليهم، والواجب على ولاة الأمور أن لا يعطوهم أمانا لأنهم يفسدون، يجب على ولاة الأمور أن لا يعطوهم أمانا ولا يقبلون مثل هؤلاء الناس، لكن لو دخل الناس منهم فما يعتدى عليهم بالقتل لأنه أصبح له بنا. هذا بيتنا الشعر في جمع القصد بمعنى الجور والقصد بمعنى العطف، بالفتح بمعنى الجور القصد، والقصد بالكسر بمعنى العطف. في المثلث يقول: القصد جور رفض، القصد جور رفض، والقصد عدل فرض. القصد جور رفض، والقصد عدل فرض. جزاك الله خير، كلام طيب. نرجع نقرأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المهد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله هو الغفور الودود، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله: كتب ربكم على نفسي الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله رضي الله عنه ورضوا عنه، وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وعذب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وهو الغفور الودود الى اخر الايات تضمنت الايه اثبات اسمين من الاسماء الحسنى، وهما الغفور والودود. أما الأول فهو مبالغة من الغفر بسكون الفم، ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم. وأصل الغفر الستر، ومنه يقال: الصبغ أغفر للوسخ، أستر له. ومنه المغفر لسترة الرأس. وأما الثاني، ما هو الثاني يا أخي؟ عندك ما هو الثاني؟ وأنت يا أخي عندك؟ عرفت ما هو الثاني؟ وأنت؟ أنت عندك؟ ها؟ يعني اسم الودود، الأول اسم الغفور، الثاني اسم الودود. وأما الثاني يعني اسم الودود، فهو من الود الذي هو خالص الحب والطفة، وهو إما من فعول بمعنى فاعل، فيكون معناه الكثير اليد لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصره ومعونته. وصح ما قال في حق المتقرب إليهم، صح؟ ماذا؟ نعم، ما يحتاج إلى شيء. أنا كنت قد نفيت ثم رجع. نعم الحديث إذا تقرب إلي عبيد من تقرب إلي شيء، نعم من تقرب إلي غرام تقربت من وضاعا إلى آخره. وتقرب الله عز وجل العبد ليس عن حاجة، من نبيك بإكرامه، بإكرام العبد وإعانته ونصره وغير ذلك. نعم، هذا شيء آخر سنة إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: نعم، فالودود تأتي بمعنى أن الله عز وجل هو الذي يود، وتأتي من اسم المفعول بمعنى أنه موجود كما سيذكر المؤلف. قال: وإما من فعول، ودود فعول بمعنى مفعول أي مودود، فيكون معناه الموجود بكثرة إحسانه المستحق بكثرة إحسانه المستحق نعم بكثرة إحسانه المستحق لأن المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. الله عز وجل يستحق أن يحبه خلقه ويعبدوه ويمجدوه لأنه سبحانه وتعالى نعم يستحق من المستحق لذلك سبحانه وتعالى بكماله والإحسان جل وعلا. فاسم الله الودود معنى يتضمن المعنيين انه هو الذي يود خلقه وهو المودود من خلقه سبحانه وتعالى. واما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعده من الايات فقد تضمنت اثبات اسمائه الرحمن والرحيم واثبات صفتي الرحمه والعلم. في بعض الأوقات نترك بعض الفوائد الناس كانوا ستمر علينا إن شاء الله بالطهاوية يعني عمدا نترك بعض الفوائد تمر علينا بكتب أخرى نعم وهذا أحسن تدرجا نعم نعم. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين ودوام الفرق بينهما وأن أولهما دال على صفة الذات والثاني دال على صفة الفعل. ما هو الأول الذي دال على صفة الذات؟ الرحمن. والثاني الرحيم الدال على صفة الفعل الرحيم. وقد انكر الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتأمل للمرحوم وهذا من أقبح الجهل فإن الرحمة إنما تكون من الأقوال الضعفاء فلا تستلزم ضعفا ولا خورا بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه وأين الضعف والخور وهما من أذن الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها في أي أمر أن يتواصوا بها تواصوا بالصبر وتواصوا بالنخل. وقوله ربنا وسعت إلى آخره وسعت كل شيء رحمة وعلما من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين ومن أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. والأشاعرة المعتزلة أول صفة الرحمة بنفس ما أول به صفة المحبة نفس الكلام الذي أول به صفة المحبة أول به صفة الرحمة ونفس الجواب الذي أجيب عنهم في صفة المحبة كذلك أجاب عنهم في هذا الصفة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونصب قوله رحمة وعلما على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير وسعت رحمتك وعلمك كل شيء فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر. الله يرحم الكافر عندك الله يرحم الكافر في الدنيا بماذا يرحمه يعني رحمة عامة تسمى يعني ما في الرزق والعطاء والأمور الدنيوية وفي الأمور الدينية ليس عنده الرحمة الخاصة التي خص الله عز وجل بها المؤمنين. فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمنة والكافرة والبر والفاجر ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين كما قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. وأما قوله فالله خير حافظا، فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص، فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكائد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وانتصب حافظا تمييزا لخير الذي هو أفعل تفضيل. وإذا دعا الإنسان ربه جل وعلا بالحفظ فينبغي عليه أن يستحضر في قلبه الحفظ الخاص، وهو الحفظ من الذنوب والحفظ من البدع والشبهات وعن ماذا وعن نعم مداخل الشيطان، فلا يكون مستحضرا فقط الحفظ من الأمراض والأسقام والحوادث البدنية، عليه أن يستحضر في دعائه الحفظ الخاص. إذا دعا الله عز وجل أن يحفظه أو يحفظ غيره فيكون في دعائه مستحضرا الحفظ الخاص أيضا. وهي معنى ما تقدم الرحمة العامة والرحمة الخاصة، وكذلك الحفظ العام والحفظ الخاص، الرزق العام والرزق الخاص، كله يأتي من معنيين. فنعم فالكفار يدخلون في المعنى العام كذلك الدواب والطيب وغيرها، والمؤمن يدخل في الأمور الخاصة. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله رضي الله عنهم إلى آخره تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل. ما المقصود بصفات الفعل؟ تقدم معنا ما المقصود بالصفات الفعلية من هنا عندك التي يفعلها متاشا متعلقة بالمشيئة، وهي ملازمة لله أو ليست ملازمة؟ نعم هي من حيث نوعها ملازمة، لم تتجدد لله بعد أن لم يكن متصفا به، بل ما زال متصفا بها أزلا، فلم يتصف بها سبحانه بعد أن لم يكن متصفا بها، لكن سميت فعلية لأنها متعلقة بالمشيئة. من الرضا لله والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، وهي عند أهل الحق صفات حقيقية، صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق، فلا حجة للأشاعر والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق، وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. الحمأة هي الطين، نعم الطين المسود أو المحمر. والأشاعر يرجون هذه الصفات كلها إلى الإرادة، يعني نفس التفسير المتقدم في المحبة، فالصفات المحبة والرضا والرحمة يقولون إرادة الثواب، والغضب والكراهية والسخط والمقت يقولون إرادة العقاب، والمعتزلة ماذا يقولون؟ نفس الثواب ونفس العقاب، فالثواب بالمخلوق. قال والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا، فالرضا عندهم إرادة الثواب والغضب، والغضب والسخط إلى آخر إرادة العقاب، وأن المعتزلة يرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب. وقوله سبحانه رضي الله عنه ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة، أن رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما يعطي من النعيم، كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر، وهو أكبر ما يعطي الإنسان. رضوان الله جل وعلا ويكون مصحوبا ايضا بالنظر الى وجه الله جل وعلا. فالنظر الى وجه الله ورضوان الله جل وعلا هو اعظم عباده الارشاد. واما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت، وسروره بها حتى يظن انه لم يؤت احد خيرا مما اوتي، وذلك في الجنه ادنى هذه المنزله يظن انه ليس هناك احد ارفع منه، فهو راضي عن الله سبحانه وتعالى. فالرضا عن الله اي الرضا بما اعطاه الله جل وعلا، ويكون راضيا بمنزلته. واما قوله من يقتل مؤمنا متعمدا الايه فقد احتلف بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، وبقوله متعمدا اي قاصدا لذلك بان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به عن القتل الخطا، يعني فاحترز بالمتعمد عن قتل الخطا. وهذه عباره تفسير للمتعمد، من يعلم ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا تفسير للمتعمد. وقوله خالدا فيها اي مقيما على جهه التأديب، وقيل الخلود المكث الطويل، واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنه او دعي عليه بها. وقد استشكر العلماء هذه الاهوات من حيث انها تدل على ان القاتل عمدا لا توبه له، وانه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك حديث عباد بن الصام في الصحيحين عند ان اخذ عليهم في البيعه ان لا يقتلوا ايضا، حرم عليهم القتل، ثم قال بعد ذلك فمن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفاره له، ومن لم يعاقب به في الدنيا فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه، فجعله تحت المشيئه، مع ان القتل كان مذكورا في الحديث، قال ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه. فالايه وحديث عباده الصحيح يدل على ان القاتل عمدا تحت المشيئه. وهذه الايه من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعذره عذابا عظيما، فيه انه خالد فيها، ذكر فيها الخلود. وقد استشكروا ذلك فهذه اجوبه ستاتي. وقد اجابوا عن ذلك بعده اجوبه، منها ان هذا الجزاء من كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، يعني في جزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذا في حق من استحل قتل فيه المؤمن. ومنهم من يعجبه هذا التأويل أو لم يرضى بهذا التأويل، قال أنه مستحيل القتل حتى وإن لم يقتل يعتبر كافرا. وقيل ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله. الثاني أن هذا جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي، مع إن كان أن لا يجازى بأن يتوب ويعمل صالحا يرجح بعمله السيء. الثالث أن الآية واردة مورد التغليل والزجر. الرابع أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمناه، والجواب الصحيح في ذلك والله أعلم هو الرابع مع الثاني، يعني يجتمع القولان بقول واحد فيقال أن المراد خالدا فيها أي المكث الطويل إن أراد الله جزاؤه بذلك، فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن جوزي فالمقصود به المكث الطويل، لو جوزي فالمقصود به المكث الطويل، وإلا فقد يتجاوز الله عنه ويغفر له. حديث عبادة إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، والآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فالراجح من هذه الأقوال كلها أن المراد بالخلود هو المكث الطويل، وقد جاء في لغة العرب إطلاق الخلود على النصف الطويل. جاء في أشعار بعض العرب: أنا لا أرى على الأرض باقية ولا خالد إلا الجبال الرواشية. ذكره القرطبي في تفسير الآية. فالخلود يطلق على ذلك. يطلق على ذلك. نعم. على الحوادث الباقية. سهل هذا وهذا قد جاء هذا وهذا. نعم. لا واردا ولا التغريب الزوجة. لا بس لكن هم أرادوا أنه يعني طالما لها مخرج لها مخرج يقال الخلود بمعنى نصف الطريق فما مشكلة. ما نحتاج للجواب الثالث أنها خرجت مخرج التغريب الزوجة. لا شك أنها خرجت مخرج التغريب الزوجة هذا ما في إشكال لكن ما تأويلها. هي خرجت مخرجت الزوجة من التغريب لكن هم كأنهم يشيرون إلى ليس على ظاهرها إنما أراد التغريب الزوجة. والصواب من الآية على ظاهرها ولها وجه من الأوجه الصحيحة. والحق يعني في هذه الآية تأويلها يسر لكن جاء في قاتل النفس خالدا مخلدا فيها أبدا زيادة أبدا خالدا مخلدا فيها أبدا من تحسى سما فقتل نفسه فسمه يتحسى في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فعلى ما يحمل هذا عن زيادة التأديب. نعم إما أن يقال خرج مخرج التغليظ الزج يعني والمقصود المثل الطويل أو يقال نحمل على من استحل ذلك. نعم الله أعلم. ولا بد من هذا التأويل جمعا بين الأدلة. فهل السنة ينظرون إلى الأدلة كلها يولغين أن يدخلوا في الشيء الكافة وهل يبدا ينظرون إلى النصوص كما يقال بعين العورة ينظرون جهة ويتركون جهة. قال وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عند الله توبة له حتى قال ابن عباس أن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيئا. أنا ترى ابن عباس في الصحيحين في ذلك لما كان يرى عدم التوبة لكن صح عنه كما في البخاري في الأدب المفرد البخاري في أوائله برقم الظهر أربعة أو نحوها أن رجل استفتاه كان قد قتل امرأة خطبها فلم تقبله ثم خطبها آخر فقبلته فغار منها فقتلها ثم جاء استفتى عثمان بن عباس رضي الله عنه فقال له أنا كواذبة قال نعم قال فبر بها واستغفر الله وتب أو بهذا المعنى وإسناده صحيح ابن عباس. فقال العلماء محمول على ابن عباس رجع عن ذلك. وقال بعضهم لعل ابن عباس أراد لا توبة له أي في حق أو في بينه في نعم بينه وبين القتيل لأنه يأتي يوم القيامة يأخذ بيده ويقول شر هذا فيما قتلني أي فيما بينه وبين القتيل سيذكر أن عندك هذا التأويل. قال والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة حقا لله وحقا للورثة وحقا للقتيل. فحق الله يسقط بالتوبة وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو وأن حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول يا رب شر هذا فيما قتلني. ومن حديث ابن عباس في السنن وفي الصحيح مسند وفي الصحيحة من حديث ابن عباس في سنن أبي داود الترمذي وابن ماجه وآخرين وإسناده صحيح وفي الصحيح إسناده في الصحيح وعلم البني رحمه. ومراد المؤلف أن قول عباس لا توبة له محمول على أنه في حق من لا توبة له أي فيما بينه وبين القتيل أن فيما بينه وبين الله فله توبة. أراد بذلك أن يحمل أثر ابن عباس على التوبة فيما بينه أي في حق القتيل حق القتيل لا يعفى عنه ولا نعم حتى يأخذ به يوم القيامة يقول شهادة فيما قتله. نعم إذا تاب الله عن القاتل يوم القيامة نعم كما جاء في الأحاديث يأخذ بيده، لكن لعل الله عز وجل لماذا يكرمه أو يكون ذلك مثلا في بداية الأمر ثم بعد ذلك يعفو الله عنه. ليش معناه أن كل من أخذ بقاتله يقول شل هذا فيما قتلني أنه يعذب، لكن كل مجرد حساب واستيفاء. الله أعلم. قال وأما قوله فلما أسفونا، نعم فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقنا أجمعين، فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب، فالأسف له معنيان، فجاء في القرآن بمعنى الحزن. نعم ألا أسف على يوسف ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وبمعنى الغضب فجاء بمعنى الغضب عندك الأسف وإنا أسفون انتقمنا منه هذه العبارة، فما هو الذي يثبت لله عز وجل الذي بمعنى الغضب؟ فالأسف استعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية، والانتقام المجازاة بالعقوبة مأخوذ من النقمة، وهي شدة الكراهية، شدة الكراهة والسخط. قوله التفيران طيب يا أخوان بعض الأخوان عم درس سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.